الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الإمام أحمد وأهل السنن 4 بإسناد حسن. صلاة مشروعة بعد الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: لمن شاء كراهية أن يتخذهما الناس سنة. أخرجه البخاري ومسلم، وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئون سواره حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب كدروا سواره فركع ركعتين حتى أن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. أخرجه مسلم. وصلاة ركعتين بعد صلاة المغرب سنة. الأحاديث الواردة في ذلك منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأدى المؤذن صلى ركعتين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر 4، وصححه الترمذي. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدع 4 قبل الظهر سنة العشاء البعدية، وهي ركعتان خلاف الشفع والوتر. ولا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا، ويمتد وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، ففيما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى. سجود التلاوة. سجدة التلاوة سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كالأعراف والنجم واقرأ، وفي الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة، ويكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه البخاري ومسلم. ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة ولا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وفي الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وسجود التلاوة عبادة لكن ليس كالصلاة، ويبنى على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة، إذ لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى. ويجوز للحائض القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، ويشرع لها السجود لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر. فالصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتائه أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة لأنهما ليس في حكم الصلاة. والأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها، وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو أن لا حرج، ولا حرج في المرور أمام ساجد سجدة التلاوة. ويجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، ولأنه من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعة الطواف لمن طاف في وقت النهي، وسجدة الشكر مشروعة لما يسر من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار. فمن الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه الخمسة للنسائي. قال الترمذي حسن غريب، ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند الله على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، إذا دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فالأفضل أن تجيب الأذان أولا ثم تصلي تحية المسجد لتجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع. الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وصلاة الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، حاجة في تركها الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز. الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين كتحية قبل أن يجلس، لأن صلاة التحية في المصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. إذا دخل رجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. ويجوز للمرأة أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة ركعتين في غير أوقات النهي، حكم صلاة الجماعة. الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر. أصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحد الذي بيننا وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر. أما فعلها جماعة فواجب وجوب عين. أصل في ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم. فأمر الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف، دل على أنها في غيره أولى. وأما السنة فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يرخص له فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لأحمد لا أجد لك رخصة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأحمى، فإذا كان هذا الأحمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فالبصر أولى بأن لا تكون له رخصة. يود هذا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق منه لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية. وفضل 27 درجة لمن صلى في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديه المسجد أو معذورين شرعا من الذهاب المسجد وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم. أما من قدر على الذهاب المسجد وصلى في بيته أو في مزرعته أو مزرعته ونحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل هذا الفضل. صلى في بيته لكراهيته للإمام فإنه يأثم بتخلفه عن الجماعة إذا كانت إمام ذلك الإمام صحيحة في نفسها وصلاة المتخلف صحيحة مع الإثم. أما لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار لتركه فريضة من فرائض الإسلام هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك إلا أنه ترك الفعل كسلا عذب في النار بقدر جريمته إلا إن شاء الله العفو عنه. ومتى عذب لتخلف عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الحديث الواردة في من فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النار إن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة بالله التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.